الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتعالوا بنا أحبتي في هذا اللقاء الخاص لنقتطف سويا هذه الزهور الندية، لنجلس معا على مائدة عبر وننزل معا في محطة صور، نستلهم من ديننا وقرآن ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام الدروس والعظات والعبر. أحبتي في الله، لقائي معكم اليوم نتناول فيه قضية من أخطر القضايا، ونتحدث فيه عن آفة من أخطر الآفات، عن مرض عضال وداء شائك ربما أصاب الكثير الكثير من الناس في زماننا، لكن القليل منا، أحبتي في الله، هو من يتنبه جيدا إلى هذا المرض ليقف على أسبابه ويشخصه تشخيصا جيدا، ثم بعد ذلك يحاول ويسعى بفضل من الله تبارك وتعالى أن يصل إلى الدواء الشافي وإلى العلاج الناجي من هذا الداء العضال وهذا المرض الشديد. إنه مرض يتسلل إلى نفوس الكبار والصغار، ربما يتسلل إلى نفوس العلماء، ربما يتسلل إلى نفوس الدعاة أو الرؤساء أو الزعماء، يتسلل إلى نفوس كثير كثير من أصحاب المواهب والطاقات والإمكانات في حياتنا وفي زمننا. إنه صنم، نعم صنم، ولا تتعجبوا أحبتي حينما أصفه بهذا الوصف، لأنه حقيقة صنم إذا سكن القلب حول قلب هذا العبد إلى عبادته هو بدلا من أن يعبد ربه تبارك وتعالى، والعبد المسكين لا يدري ولا يشعر أنه قد وقع في فخ الشيطان وحبائل الشيطان. أحبتي في الله، حديثنا الليلة عن الأنا، وهو مرض تضخيم الذات. لماذا اخترت لكم هذا الموضوع بالذات في هذا اللقاء؟ اخترته لأنني أرى أنه موضوع الساعة. لقد تكالبت علينا الأمور وتبدلت علينا الأوضاع في بلدنا هنا في مصر وفي غيرها من البلدان العربية والإسلامية حولنا. الأحداث كثرت والفتن شديدة شديدة على الناس، والناجي من يلطف به ربه تبارك وتعالى وينجيه من هذه الفتن. تغيرت أوضاع بلادنا كثيرا عن الماضي، لكني لازلت أحبتي أرى هذه النعرة وهذه اللفظة، أراها بعيني وربما يراها الكثير منكم، ربما أراها من نفسي، ربما أراها منك أنت أخي في الله المشاهد الآن، أو أراها من أي واحد من الناس حينما تنغرس في نفسه الأنا، ونراه يحاول دائما أن يظهرها في نفسه بينه وبين ذاته أو أمام الناس من حوله. أنا صاحب الأمجاد، أنا الذي صنعت هذه الثورة، أنا الذي بذلت، أنا الذي ضحيت، أنا الذي أعطيت، أنا الذي قدمت. من أنت يا عبد الله؟ من أنت يا مسكين؟ والله أنت لا شيء، ولا منك شيء، ولا إليك شيء، وإن يمدح فيك شيء فإنما يمدح فيك جميل ستر ربك تعالى عليك. والله ثم والله، لو كشف الله تعالى أستارنا وفضح ذنوبنا لنفرت منا حتى الدواب التي تمشي على ظاهر هذه الأرض. أنت يا عبد الله لا شيء إلا إذا رحمك الله وأيدك الله وأعانك الله. كم من ماكر مكر بك فمن الذي حماك، وكم من كائد كاد بك فمن الذي نجاك، وكم من وساوس شياطين الجن والإنس أحاطت بك من كل مكان، فمن الذي آواك وحباك؟ إنه ربك سبحانه وتعالى. أخي في الله، هل رأيت يوما رضيعا يرضع نفسه أو يقوم على تنظيف بدنه وجسمه، أم أنه في كل الأحوال يحتاج إلى أمه لأن ترضعه تنظفه وتعني به أشد الاعتناء؟ أقول أحبتي والله ثم والله، إن حاجتنا إلى ربنا عز وجل أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه. حاجتنا إلى الله أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه. إذا علمت ذلك يا عبد الله، فلماذا الأنا؟ ولماذا يرى كل منا إلا من رحم ربي تعالى، لماذا يرى كل منا لنفسه على غيره فضلا وعلى غيره مكانة وشرفا؟ وربما رأينا بأعيننا، خاصة في الآونة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، وقد انقسم كثير من الناس إلى قسمين، هذا قسم الكبار، كبار السن يعني أقصد، وهذا قسم الصغار، يعني أقصد الذين يصغروهم في السن من الشباب. هؤلاء يقولون نحن أصحاب الثورة والمجد، وهؤلاء يقولون لا تنسوا فضلنا ولا تنسوا مكانتنا، فنحن الذين ضحينا وبذلنا لسنوات وسنوات وسنوات. حتى سمعنا هذا الرجل الطيب في تونس حينما أشار على رأسه وهو يقول لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية، والرجل صادق في كلامه، هو وأمثال هرموا وتعبوا وبذلوا وضحوا لأوقات كثيرة جدا في حياتهم، بذلوا من أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وربما من أبدانهم وأرواحهم من أجل أن ينتصر الحق في النهاية. طيب، نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بوركت شيخنا حبيب أبي أنس، حفظك الله.
حياكم الله أخي الحبيب.
الله يحفظك شيخنا. شيخنا الله يبارك في عمرك، جزاك الله خيرا. أسأله سؤالا لا يبعد كثيرا هذا الموضوع، الموضوع الأنا. أن كثيرا من المتقدمين جزاهم الله خيرا بحكم مصر يقولون أنا وأنا أفعل كذا وأنا يكون برنامجي كذا. فأنا شيخ أود منك، جزاك الله خيرا، استحلفك الله عز وجل أن تتوجه إليهم برسالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن منهم سيحكم مصر يملك الله عز وجل سينفذ هذه الآية.
نعم أخي الحبيب.
بالله عليك شيخنا، أرجو أن توجه إليهم رسالة عبر لقائك هذا حتى ترشدهم إلى ذلك.
بارك الله فيك أخي محمد.
نفع الله بك يا أبا أنس، حياك الله، جزاك الله خير.
أحسن لك أخي محمد، الله يحفظك. طبعا هي القضية قضية مهمة جدا، قضية الأنا هذه، خاصة إذا وصلت الأنا بإنسان إلى الصدارة والزعامة والرياسة، ويكون هذا الإنسان لا يستحقها، يعني ليس أهلا لها. هذه الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. بعض الناس حينما نحدثهم عن الأنا التي تدعو صاحبها دائما إلى طلب الصدارة والزعامة والرياسة وهو ليس لها بأهل، ربما يتعذر ويتحجج بآياتنا القرآن، يعني يقول لك مثلا: يا أخي لماذا تنكر علي أن أطلبها؟ أنا أكون رئيس البلاد أو وزيرا من الوزراء أو كبيرا من الكبراء أو أقعد على كرسي في أحد المجالس، يا أخي لماذا تنكر علي؟ ألم يطلبها يوسف عليه السلام لنفسه؟ أقول: وعجبا، ألم يسأل هذا الأخ نفسه قبل أن يتعذر بالقرآن لماذا طلبها يوسف عليه السلام؟ هل طلبها يوسف من أجل الدنيا أحبتي في الله؟ يوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله، يوحى إليه من الله، يوسف كان الأحق بها، يوسف عليه السلام طلبها لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجه الله عز وجل، طلبها لإنقاذ أمة، يوسف طلبها لإنقاذ أمة، طلبها لتدعيم دعوة، طلبها لنشر رسالة، يوسف طلبها ليسد الباب من خلال هذا المنصب الذي أراده لنفسه، يسد الباب على أصحاب التزلق والتسلق والنفاق، لأن أحدهم لو قعد على هذا الكرسي الذي أراده يوسف عليه السلام لنفسه لكانت الطامة الكبرى ولا هوى بالبلاد إلى الهاوية والهلاك والعياذ بالله. ولذلك لا عجب الغرابة أن نسمع يوسف عليه السلام يقول كما أخبر ربنا تعالى في كتابه: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهل سألت نفسك الآن يا من تطلب الرياسة والزعامة والصدارة، هل سألت نفسك لماذا طلبتها؟ الأصل أحبتي في الله كما قال العلماء الأصل عدم طلب الرياسة والزعامة إلا، وخلي بالك معي من هذه، إلا لمصلحة راجحة لا ظنية. يعني ما فيش واحد يقول إيه، يقول والله أنا يعني متهيأ لي أو يمكن أستطيع أن أفعل أو أقول أو أقدم أو أخر، لا، لابد أن تكون المصلحة راجحة وليست ظنية. ثم الأمر الثاني المهم جدا هو أن يختارك غيرك، أن يختارك غيرك، لا تختار أنت نفسك. يعني لا تدعي أنت لنفسك الأهلية، لا تقول أنا أستطيع أن أقود هذه البلاد في هذه المرحلة. طيب من أنت ومن الذي حكم لك بهذا؟ يجب أن يحكم غيرك لك. طب من غيرك هؤلاء؟ يعني أي حد يعني يحكم لي؟ طب المسألة بسيطة، صاحب المال يستطيع أن يأتي بآلاف أو بعشرات الآلاف من الناس ليقولوا هذا هو رجل المرحلة وهذا هو زعيم المرحلة، وممكن واحد من الناس بجاهه أو بسلطانه أو بقوته أو حتى بعذوبة لسانه وحسن بيانه يستطيع أن يجمع كثيرا من الناس من حوله لينتخبوه أو يصوتوا له أو يقولوا هذا هو الرجل الذي تحتاجه البلاد. لا يا أخي، ينبغي أن يحكم غيرك لك بالأهلية، أما غيرك هؤلاء فهم أولو النهى والعقل الراجح، أصحاب العلم النافع السديد الذين وثق الناس بعلمهم، هؤلاء أهل الحل والعقد في عالم الناس وعالم المسلمين، هؤلاء الكبار، هؤلاء الأفذاذ، إذا اجتمعوا وقالوا فلان هذا هو صاحب المرحلة أو فلان وفلان وفلان وعددوا لنا عددا ثم قالوا اختاروا منهم من تشاءون دون أي ضغوط لا داخلية ولا خارجية كما يقولون، هنا وهنا فقط تستطيع أن تقف وأنت على أرض ثابتة وتقول سأخوض هذه المنافسة على هذه الصدارة، لأنك ساعتها لن تطلبها لنفسك وإنما ستطلبها ابتغاء وجه ربك سبحانه وتعالى. لكن هذه المهازل اللي بنشوفها خاصة في الأيام الأخيرة، وربما تجد واحد حتى أي واحد يوقفك في الطريق ويعطيك في يدك إعلان يعني، وبعد ما يمشي تجده عارض برنامجه الانتخابي حوالي 100 بند تقريبا ولا أقل من ذلك. لما تقرأ هذه البنود كلها، ده يعني إيه لو استطعت أن تقرأها كلها، لما تقرأها كلها تكتشف أنه لو اجتمع خلفاء الأمة الإسلامية من لدن أبي بكر الصديق ورؤساء وحكام العالم الإسلامي إلى يومنا هذا لن يستطيعوا بأي حال من الأحوال أن يحققوا هذه البنود وهذه الوعود كلها. طب أنت ساعتها ماذا تقول في نفسك؟ تقول ماذا؟ تقول إن المنافسة على الزعامة والرياسة والصدارة السبب فيها الأصلي الذي ربما لا يعرفه صاحبها، صاحب الأنا، هي الأنا، مرض تضخيم الذات. إن واحد من الناس يرى في نفسه ضخامة وتهويلا في نفسه أنه لا يقارنه أحد ولا يوازيه أحد، وهذه من الخطورة بمكان. يقول الإمام المحاسبي رحمه الله، يقول حقيقة العجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك، يعني أنت الوحيد الفريد المتقن لكذا أو كذا من العمل أو من القول، أما غيرك لا. وهذا أمر خطير جدا إخوتي في الله، ولذلك ينبغي لكل إنسان منا أن يقف مع نفسه وقفة. كل واحد من الناس يحب أن يتفاخر بالشيء الذي من الله تعالى به عليه. الأب في بيته يتفاخر، وربما نسمعه دائما يقول لأولاده أنا الذي فعلت وأنا الذي قدمت وأنا الذي أنفقت وأنا الذي كبرت وأنا الذي سمنت. الأب يتكلم في هذا كثيرا في البيت. الأم في بيتها والزوجة في بيتها تتفاخر، حتى ربما تتكلم أمام زوجها وتقول أنا الذي أصنع لك كذا وأنا التي أقدم كذا وأنظف البيت وأعتني بالأولاد إلى آخر هذه الأمور. المعلم في فصله وفي مدرسته نراه دائما متفاخرا. التلميذ الذي يذاكر يتفاخر ويقول أنا أذاكر وأنا أتقدم على أقراني في الدرجات وفي كذا. كل إنسان لا يحب أبدا أن يتفوق عليه أحد، هذه طبيعة في البشر يعني. ولذلك الآن لو قمت أنا وأنت وفلان وفلان وأخذنا يعني كما يسمونها صورة يعني معينة، أول ما الصورة هذه تطلع ستجد كل واحد أول ما يمسك الكارت في يده أول ما تقع عينه تقع عينه على نفسه هو، يعني أول ما سيبحث في الأفراد الموجودين في الصورة يبحث عن نفسه هو الأول. هذه طبيعة بشرية يا إخوتي، ولكني أقول ينبغي أن يقننها العبد المؤمن في نفسه، يحاول أن يمسك زمامها لا يتركها كذا، لأنها لو تضخمت فيه وكبرت داخله أهلكته والعياذ بالله هذه الأنا. ولذلك يقول عتبة ابن غزوان عليه رضوان الله الصحابي الجليل يقول أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أقولها تاني هذه العبارة لأنها مهمة جدا، احفظوها أحبتي في الله. ماذا يقول هذا الصحابي الجليل؟ يقول أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. هذه مصيبة من المصائب التي يبتلى بها عبد من عباد الله تبارك وتعالى. إذن التقليل من مدح النفس مهم جدا، والفرح خلي بالك الفرح لمن تولى أمرا كنت أنت تسعى إليه ما دام هو أهلا له أكثر منك، هذا يقلل الأنا في نفسك، يخليك تدوس عليها بأقدامك. لما يجي واحد من الناس هو اللي ياخدها مش أنت، إنما يجي واحد من الناس ياخدها فحضرتك تعمل بشعار وعنوان يفيها يخفيها، مثل ما بيحصل من بعض الناس اليومين دول لما يجد أن خلاص البساط سينسحب من تحت أقدامه في أي ميدان وفي أي مجال من المجالات، ماذا يفعل؟ يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويعلن الحرب على هذا الذي جاء وهو أولى منه، هو أولى منه بهذه الصدارة أو بهذا المنصب أو بهذه المكانة، تاريخه يشهد على ذلك، علمه الذي يملكه، أخلاقه التي يتحلى بها، حب الناس له، إقبال الناس عليه، أشياء كثيرة جدا تجعله هو صاحب هذه المرحلة بفضل من الله. فأنت لماذا تزعل ليه وتحزن ليه وتثور وتقيم الدنيا ولا تقعدها ليه وتعلن الحرب عليه؟ لماذا؟ بسبب الأنا. فخلي بالك أخي في الله، الأنا هذه أيضا لها علامة مهمة جدا ربما يستشعرها بعضنا في نفوسهم أو في غيره من الناس، إن صاحب الأنا يصعب عليه أن يقبل النصح من غيره. يعني ما يجي حد ينصحه تلاقيه يعني مش عايز يسمع، وربما ينظر إليه باحتقار وازدراء، وربما يتكلم يعني لسانه ينطق بكلمات يقول له يعني من أنت حتى تنصحني، يعني من الذي فوضك أو خوالك لتنصحني؟ أنت مش عارف أنا مين؟ أنا صاحب الشهادات، أنا صاحب المؤهلات، أنا صاحب المناصب، أنا فلان ابن فلان ابن فلان، ويظل يعدد أمامك أمجاده وأمجاد آبائه وأجداده لا لشيء إلا لأنك فقط أردت أن تزدي إليه بنصيحة، نصيحة لله سبحانه وتعالى، فهو لا يقبلها منك، خاصة إذا كنت أدنى منه. إذا صاحب الأنا لا يقبل النصح خاصة ممن هو أدنى منه. طب لماذا؟ ومن يتبع في هذا؟ هل هذه سنة الأنبياء والمرسلين؟ بالطبع لا. لو نظرنا ودققنا النظر في قصة سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لوجدنا أن سليمان عليه السلام استمع إلى نصيحة هدهد، طائر ضعيف، طائر يعني لا يزن شيئا في مملكة سليمان الكبيرة، طائر صغير يأتي إلى سليمان عليه السلام ويقول كما قال ربنا في كتابه أحط بما لم تحط به، يعني يا سليمان أنا عرفت اللي أنت ما تعرف، أنا عرفت اللي أنت ما تعرف، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا فعل سليمان عليه السلام؟ أصغى سمعه لطائر، نعم استمع إليه وأطلقه ليصل برسالته إلى بلقيس ملكة سبأ ليكون إسلام لا أقول امرأة، دولة بالكامل، مملكة بالكامل، بسبب إصغاء سليمان لنصيحة هذا الهدهد. إذن قضية النصيحة وقضية التواضع لأن تسمع من غيرك من الناس حتى وإن كان طفلا صغيرا ما دام الحق في كلامه هذا ينزع من داخلك الأنا، ينزعها نزعا، خلي بالك، يخليك تاخدها وتحطها تحت أقدامك، يعني لا تنظر إليها أبدا يعني. ولذلك كان الأئمة الكبار والفقهاء العظام كان عندهم هذه أحبتي في الله، ما كانوا يحبون الأنا هذه أبدا في حياتهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يدخل في يوم من الأيام إلى المسجد النبوي فيرى مجموعة من الطلاب والأحباب في انتظاره، فيدخل الإمام مالك ويجلس بجوارهم، فيأتي صبي طفل صغير ويهمس في أذن الإمام مالك بتواضع جم وأدب رفيع يعني، وإذا بالإمام مالك يقوم من مكانه فزعا ويأخذ جانبا ويكبر ويصلي ركعتين. أنتم عارفين ماذا قال له هذا الغلام الصبي الصغير هذا؟ قال: يا إمام، نسيت أن تصلي تحية المسجد، يعني ركعتين تحية المسجد. فالإمام مالك قام وصلى، فلما عاد قال له البعض: أتتركنا يا إمام وتسمع لهذا الطفل يعني الصغير؟ فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: والله خشيت أن أكون من الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا هو التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، قدره في الخلق عال وهو عند الله أرفع. المتواضع الذي يتواضع بين يدي ربه سبحانه وتعالى هذا هو الذي ينجو بفضل من الله عز وجل من الأنا. الأنا أيضا من علاماتها استصغار الآخرين. طيب نأخذ الاتصال هذا قبل أن ندخل في هذا العنصر. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة أول شيء أبارك لكم على الثورة اللي في مصر وعلى نجاحها إن شاء الله، ولكني أحذركم بيني وبينك تمام ولا لا، أنه ما حتنجح ثورتكم ولا حتكون ناجحة ومستفيدين منها اللي إذا حكمتم شرع الله، وإذا حكمكم رجل من أولي الأمر اللي درسوا شرع الله ويعرفونه حقهم ومؤمنين فيه حقيقة.
أحسن الله إليك وبارك فيك.
نعم، لأنه حقيقة بيني وبينك يعني الحق يقال تمام ولا لا في منبر زي منبركم هذا، أنه كثير من التجار اللي عندنا وأهل المال والأملاك بيني وبينك تمام كلهم موالين لليهود والنصارى ولهم مصالح تجارية.
نعم.
لا، حتى لو أنه ما نقدر بيني وبينك تمام ولا لا نحدده ولا شيء، فإذا حكموا والله ما حيحكمون لبناء على مصالحهم وقضاياهم التجارية.
بارك الله فيك أخي الحبيب، رسالتك وصلت بارك الله فيك، وانت طبعا مصمم على بينه وبينك، طبعا مش بينه وبينك الان يعني الناس كلها شايفانا، لكن كلامك كلام حق وكلام يعني استطيع ان اقول يستحق ان ينقش بماء الذهب على صدر كل مسلم ومسلمه. بارك الله فيك، واسال الله عز وجل ان يكثر من امثالك. هذه حقيقه يا اخوان، لان الامه جربت كل شيء، جربت اصحاب المصالح والمنتفعين، وجربت كثيرا 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 من الناس وأصحاب الأفكار وأصحاب وأصحاب وأصحاب. جربنا الرأسمالية فما أفلحنا، وجربنا الاشتراكية فهدمتنا، وجربنا وجربنا مصطلحات حتى إن الناس الآن أصبح كثير من الناس لا يفهم حتى هذه المصطلحات. جربنا كل شيء، لكن أنا لا أدري لماذا بعض أبناء أمتنا، بعض شباب الأمة من المسلمين والكبار أيضا، البعض يعني لا أدري لماذا هم يصرون على خوفهم وتخويفهم الناس من الإسلام ومن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أنهم يعلمون يقينا، لأن التاريخ لم يمحى، التاريخ موجود لم يمحى، والناس كلهم يعلمون أن مصر وسائر البلاد العربية والإسلامية لم تر عزا ولا ازدهارا ولا مجدا ولا فخارا ولا تقدما ولا قيادة للعالم كله إلا تحت مظلة الإسلام وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. عشان فيش واحد من الناس الآن يسمعني يقول احنا مسلمين والبلد إسلامية، أنا عارف ان احنا مسلمين والبلد إسلامية، لكن أتكلم الآن عن الشريعة اللي الناس أو بعض الناس خايفين منها جدا وعملين يخوف الناس منها. طب نخوف الناس منها ليه؟ طيب غير الشريعة الإسلامية وغير غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ماذا أفادتنا؟ عملنا بها إيه يعني؟ أوصلتنا إلى أي مستوى؟ هذا هو المطلوب الآن، هذا هو السؤال الذي يحتاج من كل واحد منا إلى جواب، هذا هو السؤال الذي يحتاج من كل واحد منا إلى جواب. ولذلك كلام الأخ الفضل هذا كلام نفيس جدا، يجب علينا أن نفكر فيه كثيرا يعني، ويشغلنا كثيرا. نعم، اتصال. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياكم الله.
الله يخليك. تفضل. شيخنا سؤال لو سمحت.
تفضل يا أختي.
رجاء إذا أريد أبعث يعني مرة ما عندها إمكانية للحج للعمرة.
نعم.
يصيبني أجر؟
طيب حاضر حاضر أجيب عليك. حاضر يا أختي. طيب هو السؤال يمكن خارج موضوع الحلقة ولكن يعني يعني نجبر خاطر الأخت ونجيب عليها بسرعة. إذا يعني أخرجت من مالك الخاص إبراء مثلا لم تحج من قبل فهذا إن شاء الله يعني ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى، وكثير من العلماء أدخلوه تحت قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، يعني هذا من الأصناف التي تستحق زكاة مالك إنك تحججيها بمالك، وهذا لا شيء فيه أبدا. بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك وأن يأجرك خيرا. طيب نرجع لموضوعنا مرة ثانية أحبتي في الله. كنت أتكلم عن قضية أن استصغار الآخرين وازدراء الآخرين هذا من الأنا، ولذلك هذه بنسمعها حتى كثير اليومين دول حتى على بعض وسائل الإعلام للأسف الشديد. تجد واحد طلع على الناس يقول لك يعني طيب أنت مين أنت عشان تتكلم في السياسة، يعني عايز يقول له وش فهمك أنت في السياسة. والأمر خلي بالكم الأمر إيه يعني تصاعد وتصاعد وتصاعد، حتى سمعنا في الأيام الأخيرة من يخرج علينا في بعض وسائل الإعلام ويقول وإيه دخل ربنا في السياسة. شوف الموضوع وصل لحد فين، خلي بالك. شوف الشيطان لما بيستدرج الناس، بيستدرج الناس وبيستدرج مين، خلي بالك، بيستدرج مسلمين، بيستدرج مسلمين خلي بالك، في الأصل مسلم لكن استدرجه شيئا فشيئا، احتقر غيره من الناس وقال هؤلاء لا يفهمون في السياسة وهؤلاء لا يفهمون في السياسة، وبعدين القرآن ما له مال السياسة، وبعدين السنة المحمدية ما لها مال السياسة، وبعدين في الآخر في الآخر أوصله الشيطان إلى أن يقول وربنا إيه دخله في السياسة. طيب اتصال ناخذ اتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن يحفظك ويحفظ قناة الحكمة.
الله يبارك فيك حبيبي.
والله يا شيخ يعني انا الله بآية واحدة من كتاب الله عز وجل الذي يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم القوم الكافرون.
فاولئك هم الكافرون. نعم
فاولئك هم الكافرون.
نعم.
ويعني وانا احب يعني اشارك ان يعني برضه انا حزين جدا على اللي بيحصل يعني على الشيخ ابو اسحاق والكلام اللي بتقال عليه في الميراد والجرايد، بصراحه يعني دي مهزله مهزله امتها الاسلاميه.
نعم نعم اخي الحبيب.
والله يا اخي احنا يعني انا بصراحه طيب
انت جداً. انت انت يعني انت ماذا تقول في ظل يعني الاحداث المتتابعه اللي بتحصل عندنا في مصر وفي الامه العربيه والاسلاميه؟
والله يعني اقول
نعم تفضل.
اقول يا شيخ يعني والله لو بعدنا عن كتاب الله عز وجل وسنه نبيه سنكون في الدرك الاسفل من النار.
احسنت اخي في الله، انت رسالتك وصلت بارك الله فيك، وانا يعني اولا اشكرك ثم اطمئنك. يعني إذا أراد بعض الناس أن ينالوا من الشريعة وينالوا من أتباع هذه الشريعة ومن الدعاة إلى تحكيم شرعة الله تبارك وتعالى في أرضه وبين عباده، هؤلاء لن ينالوا شيئا ولن يصلوا إلى شيء من فضل من الله تبارك وتعالى، لأن القرآن أخي في الله حسم هذه القضية تماما. يعني فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، لأن الصراع بين الحق والباطل هذا صراع قديم ليس حديثا يعني، وهو قائم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لكن على كل مسلم ألا ييأس وألا يقنط من روح الله تبارك وتعالى ومن رحمة الله عز وجل، لأن الإسلام قادم قادم بكل ما تحمله الكلمة من معاني. أطمئنكم وأبشركم إخوتي في الله، الإسلام قادم كقدوم الليل والنهار. الإسلام بالضبط عامل مثل الشمس، الشمس لا تغرب مطلقة، يعني إذا غربت هنا أشرقت وطلعت في مكان آخر، كذلك الإسلام. ولو كلكم تتذكروا اللي حصل في الأندلس، هذا الفتح العظيم الذي فتحه الله تعالى للمؤمنين أكثر من 7 قرون، أكثر من 7 قرون، ومملكة الأندلس إسلامية تشع النور والعلم في كل مكان في العالم، مملكة قوية جدا. فلما انهارت بفعل ذنوبنا ومعاصينا، معاصي المسلمين أيامها ماذا حصل ساعتها؟ الناس قالوا بس الإسلام ضاع. لا، الإسلام لم يضع أبدا، انهار المسلمون في الأندلس وضاعت الأندلس في نفس التوقيت الزماني كان أوج الدولة العثمانية دولة العثمان في تركيا وما حولها. لما دخل التتار إلى بغداد فأخذوها وسلبوها وقهروا أهلها وقتلوا عيالها، جلس المسلمون وانتابهم كثير من اليأس، كثير من المسلمين يعني انتابهم اليأس والقنوط. في نفس المرحلة الزمنية كان فتح الله تبارك وتعالى ونشر الإسلام هناك في بلاد الهند وبلاد السند وغيرها من البلدان. إذن الإسلام كالشمس لا تغرب مطلقا. أنا عايز كل واحد من المسلمين خاصة إخوتي وأخواتي الذين يعتنون بأمر دينهم والذين يخافون على الإسلام ويخافون على إخواني من المسلمين من الضياع ومن الإحراف ومن الهلاك، أقول لهم اطمئنوا وأبشروا، فالإسلام قادم قادم. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين، ستسير فلك الحق تحمل جنده، وستنتهي للشاطئ المأمون. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيى ديني. قال ربنا عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والعز والرفعة في الدين. ووعد محمد عليه الصلاة والسلام سيتحقق عباد الله لا محالة، إن عاجل أو آجل. فما عليك أخي في الله إن يعني خرج البعض وأشاع الشائعات حول فلان من العلماء أو حول فلان من الدعاة أو أرادوا أن يشوهوا الصورة، هم في الحقيقة لا يشعرون أنهم يشوهون صورة إسلامهم، صورة ملتهم، صورة دينهم. هي القضية مش قضية فلان أو فلان أو مجموعة من الناس أو طائفة من الناس أو جماعة من الناس. نعم طيب اتصل معنا، تفضل يا أختي. السلام عليكم.
بس
طيب طيب الاتصال انقطع، نكمل شوية، تحاول أختي مرة ثانية إن شاء الله معنا. إذا أحبتي في الله القضية ليست قضية أن يخرج بعض الناس لينالوا من أشخاص أو ينالوا من جماعة معينة أو ينالوا شيء غريب شيء عجيب. أنت تريد أن تنال من الإسلام، أنت تريد أن تهدم دينك، تهدم إسلامك. انتبه يا عبد الله. أنا بوجه هذه الرسالة لبعض الشباب المخدوعين، بعض الشباب الذين خدعوا ببعض الكلمات البراقة والشعارات الواهية وبعض كتب الفلاسفة القديمة والحديثة والكلام اللي تعمل لهم بسببه غسيل مخ يعني كما يقال. هؤلاء الشباب يخافون الآن الإسلام ويخوفون الناس من الإسلام. ليه يا أخي؟ لماذا؟ ماذا صنع لك الإسلام من أذى أو من سوء؟ بالعكس، والله أنت بغير الإسلام لا شيء. اتصال، نأخذ معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخنا الجليل والله.
أحسن الله عليك يا
والله
أخي.
والله إني أحبك في الله.
أحبك تحت نفسي.
ربنا يا أخي ينور قلبك إن شاء الله بإذن الله.
بارك فيك حبيبي، تفضل.
أنا والله مش عارف في موضوع النخبة اللي طلع علينا كل يوم والتانية ديت الدستور أول ما فيش احترام لرأس الشعب يعني. وكل شوية إهانات لمشايخنا علمائنا في الجرائد والمجلات وفي بعض القنوات الهادمة، وما بيحترموش آراء اللي مش يعني مش دولة إسلامية ولا نظام. مش المفروض يراعوا شعور الناس في كلامهم في أسلوبهم؟ كل شوية لك الشعب يساق، الشعب مش فاهم، الشعب جاهل في السياسة. ده ينفع ده يعني الشيخ؟
طيب حبيبي بارك الله فيك، بلغ رسالتك وصلت، بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله كل خير. طبعا هي نعرة يعني كذابة شوية وفارغة صراحة، كثير من الشباب اللي من دول انساق وراءها للأسف الشديد، يعني على الرغم من أنهم هم الذين نادوا. نحن كلنا سمعنا هذه النداءات كثيرا وتلك الشعارات والعناوين التي رفعت سواء أثناء الثورة أو بعد الثورة، والكل كان يطالب يعني بإعادة الحق إلى أهله وبالديمقراطية التي يعني يطلقوها وكذا إلى آخر هذه الكلمات. وفي النهاية إذا خرج بعض الناس واتفقوا على أمر وخرج الشعب أو معظم الشعب وأقر هذا الشيء وصوتوا عليه واختاروه، يطلع نفس الناس أو مجموعة من نفس الناس اللي كانوا بينادوا الأول بالحريات وبينادوا بالحقوق وبينادوا بإن الشعب وكلام الشعب والكلام اللي كنا بنسمعه، وفي الآخر يطلع الكلام ده كله كلام في الفاضي، والنهاردة عايزين يهدمه حتى اللي الشعب اختاره كما تفضلت أخي في الله. هذا إن دل فإنما يدل على أن القضية مش قضية لا شعب ولا غير شعب، قضية هوى، اتباع للهوى. ولذلك نحن كلنا كنا بننادي في أبنائنا حتى أثناء الثورة وبعدها مباشرة، كنا بننادي وبنقول احنا ما بنطلبش بأن كل اللي الشعب يختاره أو كل اللي الشعب يقوله يعني لازم يكون هو الصواب ولازم يكون هو الحق ولازم يكون هو يعني السيف على رقبة الجميع. لا، لأن من هم الشعب؟ الشعب هم عبارة عن مجموعة من الناس يسكنون وطنا بعينه أو أرضا بعينها، أيا كان عددهم، كانوا مليون أو كانوا 80 مليون، في النهاية هم أبناء هذا الوطن أو أبناء هذه الأرض. طيب، لكن هناك شيء وهناك أمر يعلو الجميع، يعني يجب أن يكون فوق الجميع، وهو قال الله قال رسوله، شرع الله تبارك وتعالى يجب أن نكون جميعا تحته. يعني إيه كلامي؟ معنى كلامي يعني النهاردة لو خرج 80 مليون مصري، 80 مليون لو خرجوا في الشوارع وفي الميادين والطرقات وأرادوا أن يقروا قانونا بعينه يخالف أمر الله، نقول لهم لا لا، أنتوا غلطانين ورجعوا نفسكم ولازم كلكم تكونوا تحت شرع ربنا عز وجل. فهي القضية مش قضية قال الشعب ولا ما قالش الشعب، والكلام اللي هم كانوا بينادوا بدأ كله كلام، وإحنا كلنا بنشغل الموضوع في الأيام الأخيرة، كل شوية يطلع علينا واحد تكلم كلام وبعدها بأسبوعين ثلاثة يرجع في كلامه كله ويهدم ما قال إلى آخر ما نرى ونسمع. كل ذلك اتباع للأهواء والعياذ بالله، وخوف عجيب وغريب من الإسلام. مش عارف خايفين من الإسلام ليه، ولما أقول خايفين من الإسلام يعني بصحح الكلمة مرة ومرات عشان محدش يفهمني غلط، يعني بقول لك الرجل ده بيتكلم يعني احنا مش مسلمين. لا، انتم مسلمين. انا بتكلم ليه خايفين طالما انتم مسلمين؟ خايفين من شريعة محمد ليه عليه الصلاة والسلام؟ هذه الشريعة التي أعزتكم والتي أعزنا الله جميعا بها، قالها عمر رضي الله عنه: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا الهدى في غيره أذلنا الله. إن ابتغينا الهدى في غير الإسلام وشرعة محمد عليه الصلاة والسلام أذلنا الله، وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بس. يعني زي ما أنتم عمالين تحكوا للناس وتخوفوا الناس تقطيع الأيادي والإطاحة بالرؤوس ورجم الزاني، يعني فقط هذه الشريعة؟ ده أنتم أخذتوا جانب يعني جانب قال صغير جدا، يعني جزء يسير جدا من الشريعة. الشريعة واسعة جدا يا إخواني، الشريعة الإسلامية يتحقق بها كل شيء للمسلمين في هذه الحياة الدنيا، العز والنماء والنهوض والازدهار والرخاء إلى آخر ما يحب المسلم لنفسه ومجتمعه وأمته في حياته، تحت الشريعة الإسلامية كل هذا بيتحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى. وارجع وأقول التاريخ يشهد على ما أقول، ارجع للتاريخ مرة تانية، اقرأ، طالع يا أخي، يا أخي طالع واقرأ وشوف. أنا عارف أن في واحد الآن بيسمعني يقول إيه، يقول في نفسه طيب ما أنا طلعت وعرفت أن الإسلام والشريعة المحمدية هي اللي الحمد لله بفضل من الله كانت سببا في تقدم المسلمين وعز الموحدين، لكن الناس اتغيرت. عايز يقول يعني أن المسلمين اللي كانوا غير المسلمين الموجودين النهاردة. يا أخي الفاضل، يا أخي أنا معك ولا أنكر عليك أن في ناس كتير أخلاقها اتغيرت، هذا صحيح، هذا صحيح، وفي ناس كتير أساليبها في المعاملات الحياتية اتغيرت، هذا صحيح. ولكن انت لما تحب تتهم، اتهم الناس اللي بتعمل غلط، اتهم الناس اللي بتتصرف تصرفات خاطئة، تصرفات مشينة، لكن لا تتهم الإسلام. احذر، احذر ان تتهم الإسلام او ان تتهم شريعة ربك الرحيم الرحمن انها شريعة ناقصة او قاصرة او لا تصلح لهذا الزمان. احذر عبد الله، احذر، هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة. أفحكم الجاهلية يبغون؟ طب أنت مش عايز حكم الله، ما عايز حكم مين؟ ما احنا عايزين نفهم يعني، أنت مش عايز حكم الله، إذا ماذا تريد؟ تريد أي حكم؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله تعالى يقول في كتابه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انت جاي النهاردة عايز تراجع ربك تبارك وتعالى في حكمه؟ يعني انت عايز تفهمنا ان انت بتفهم اكتر من الله سبحانه وتعالى؟ حاشا لله عز وجل ان يكون امره بين الناس كذلك. خاصة انا بيصعب عليا جدا، انتوا عارفين اتكلم بصراحة، يعني عارفين ما يطلع يعني واحد حتى غير مسلم ولا حاجة في اي على اي شاشة من الشاشات ويفضل بقى يعني يخبط شمال ويمين ويتكلم وبتاع. يعني انا حتى لو قاعد بسمع اقول ما هو مش مسلم عشان كده يعني ايه يعني من شدة يعني كرهه للإسلام ولا للقرآن ولا لعدم اعترافه حتى بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هو يعني لهذه الأسباب يقول هذه الكلمات، وهذا أمر ليس غريبا أن نسمعه من غير مسلم. لكن لما أسمعه من واحد مسلم ده مصيبة، والله مصيبة. وبعدين في الآخر كلام كله فزلكة وكله فلسفة وكله يعني لا بيود ولا بيجيب في الآخر. وبعدين في النهاية يزل اللسان بكلمات، وهتطلع أنت في النهاية تقول أنا ما كنت أقصد، أنا لا يمكن أن أعرف ربي أو أعرف دين ربي أبدا يا أخواني، أنا ما كنت أقصد. طيب لما أنت ما كنت تقصد لماذا تتكلم وتتفاهم بهذه الكلمات أصلا؟ راجع نفسك أخي في الله، راجعي نفسك أختي في الله، راجعوا المسلمون مرة أخرى قبل فوات الأوان. أنتم بتهدموا أمة، أنتم لا تشعرون أنكم تهدمون أمة. أنت لا تهدم دولة فقط، أنت تهدم أمة بهذه الكلمات وهذه المصطلحات وهذه الفارغة التي تخرج على الناس بها. خليك تحت مظلة الإسلام، وبعد ذلك لك أن تقول ما تقول، لك أن تنتقد. لو عملت حاجة غلط انتقدني، لو فلان عمل حاجة غلط قول فلان عمل كذا، بس يكون الكلام بحق، لا يكون افتراء ولا تزوير ولا تلفيق، يكون الكلام بحق بعد تبين وتثبت، ساعتها ما فيش مشكلة أبدا، لأن هذا هو الحق الذي أراده الناس لأنفسهم. وإلا لماذا قامت هذه الثورات؟ لماذا قامت أصلا؟ هي قامت عشان نخلص من مجموعة من المفسدين لنقع في مجموعة أخرى، ندولهم فرصة يعني ينهبوا البلاد 30-40 سنة كمان؟ ما احنا عايزين نفهم. لا، هذه الثورات قامت على أجساد ناس وعلى أرواح شباب، يعني ناس ضحت وناس تعبت، وأنتم كلكم يعني كل الناس تعبت وكل الناس ضحت. يعني لا يشترط فقط الذين ماتوا أو قتلوا أو استشهدوا في الميدان، لا، في ناس كتير تعبت وضحت. وفي النهاية طلعين على الناس نتكلم، أو بعض الناس يتكلموا لا علم ولا رؤية ولا معرفة ولا حتى سند للكلام. يا أخي اسند كلامك يا أخي، يا أخي كلامك والله لو يتفق مع قال الله قال الرسول على العين وعلى الرأس. ولو أي حد من أهل العلم ولا من أهل الدعوة أو كذا قام ليعترضك، لك الحق ساعتها أنك تتكلم. إنما كلام في كلام في كلام، وكله كلام بشري وكلام عقلاني وكلام، أنا مش عايز أكلم أكثر من كده، كلكم عارفين هذا الكلام يعني. فهذا كله نرجع لموضوعنا، السبب فيه الأنا. أنا إيه؟ أنا مين؟ أنا مكانتي فين؟ يا أخي مكانتك على العين وعلى الرأس. ما احنا مش عايزين نعمل زي عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا مع الفارق يعني، هذا كان منافق معلوم النفاق يعني. مش عايزين نعمل زي عبد الله بن أبي بن سلول في منهجه. تعرفين كان منهجه إيه؟ كان منهجه ببساطة يعني، ببساطة إنه راجل وجد نفسه صاحب مكانة، قالوا له محمد نبي المسلمين جاي إلى المدينة، أنت مسلم؟ طبعا ساعتها لازم يقول أنا مسلم عشان يمشي مع الركب يعني، خلاص. لكن الرجل يجد في نفسه كيف إن ده لسه جاي إلى المدينة من بلد غريبة عننا، وأنا الكبير وأنا الزعيم وجاي يسب بساط من تحت رجلي. يا أخي والموضوع موضوع بساط؟ هو الموضوع موضوع كرسي؟ لو الموضوع موضوع كراسي نكسر الكراسي دي كلها، نقعد على الأرض تاني كلنا، كل الناس تجلس على الأرض مرة ثانية، ما لها الأرض يعني، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هي الأرض إحنا اتخلقنا منها وهنرجع لها مرة ثانية. الله، القضية مش قضية كراسي وكل واحد جالس متشبس وخايف، خايف لحسن اللي جايين دول هياخدوا منه الموضوع، ياخدوا منك إيه؟ الموضوع هو من الأحق بها. إذا كان الأحق بها هذا إنسان يتقي الله ويخاف من الله تبارك وتعالى، إنسان يريد أن يرضي الله عز وجل بأعماله بحكمه بأقواله بتصرفاته، هذا هو المطلوب في هذه المرحلة أحبتي في الله. أما غير ذلك فوالله، والله إني أخشى أن تنتكس الأمة أكثر مما انتكست. دي حقيقة يا إخواني، لازم نرجع نفسنا مرة ثانية. الموضوع مش موضوع مصلحة شخصية أبدا، الموضوع أبعد وأعمق وأكبر من هذا بكثير، الموضوع موضوع مصلحة أمة يا إخواني. ده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق، أنتوا عارفين مين أبو بكر؟ عارفين مين أبو بكر الصديق؟ أنتوا فاكرين أن أبو بكر الصديق أحبتي في الله هو يعني اللي اختار لنفسه الخلافة، أو المسلمين جاءوا في ثقيفة بني ساعدة وراروها كذا يعني فجأة يعني؟ لا، الذي اختار أبا بكر للخلافة هو رسول الله، لمح بذلك ولم يصرح حتى أن الأمة تتعلم أن في شيء اسمه شورى، الناس يبقى فيه كده يعني في الكبار من الأمة يجلسهم ويستشيروا بعضهم بعضا ويخرجوا على الناس ويستشيروا الناس. الرسول حب يعني الشورى يا إخوان، وإلا فإن كل النصوص النبوية التي جاءت في حق أبي بكر الصديق خاصة قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها توحي بأن الرسول كان يختار أبا بكر ويحب أن يكون أبو بكر هو خليفة الأمة من بعده، لكن هو حب يعلمنا الشورى. سبحان الله القدير. وعلى الرغم من ذلك أبو بكر الصديق، شوف أبو بكر بهذه المكانة، يقول وليت عليكم ولست بخيركم. أبو بكر بيقول إيه؟ وليت عليكم ولست بخيركم. وعمر بن عبد العزيز لما قام المسلمون ليبايعوه على الخلافة، ورجاء بن حيوة قام وقرأ رسالة الخليفة سليمان بن عبد الملك والتي يوصي من خلال هذه الرسالة لعمر بن عبد العزيز بالخلافة، عمر بن عبد العزيز كاد أن يغشى عليه، كاد أن يغمى عليه. لماذا يا عمر؟ لأن الأنا مش موجودة عنده، مش موجودة في قلبه، الأنا انتزعت من قلبه من زمان. هو يعيش لله ويرجو وجه الله سبحانه وتعالى، ويعيش من أجل رفعة هذه الأمة، سواء كان هو في المقدمة أم كان هو في الساقة في الخلف، مش مشكلة، هذه ليست هي القضية، وإنما القضية مصلحة أمة، هذا هو المطلوب أحبتي في الله. إذا قضية الأنا، الأنا الأنا هذه. وبعدين بعض الناس طالعين علينا بموضوع الثقة بالنفس، وأنا عايز بسرعة كده يحذر من موضوع الكلام في الثقة بالنفس يا أخواني. الثقة أولا يجب أن تكون بالله سبحانه وتعالى. طيب ناخذ الاتصال الأول. ضل
فضل الشيخ.
تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الحقيقة أنا ليا مع حضرتك مداخلة صغيرة قوي لجميع عموم المسلمين.
تفضل يا أخي تفضل.
والله دعات الناس اللي دعات بيقولوا إيه دخل الدين في الدنيا؟ مش المرء من أول ما بيولد بيحنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاله المولود حنكه بالتمر، يعني مضغ التمر وحطه ببقه.
صحيح.
وأمرنا أن احنا نحسن اختيار الزوجة.
جميل.
وبيكفن المرء عند الموت.
ممتاز جدا ما شاء الله عليك. صحيح.
وأمرنا أن احنا نتعلم حسن الخلق ونتعلم كل شيء جميل. يعني أنا ما لقيتش أن الدين الإسلامي ترك منحة من مناحي الحياة إلا ما دخل فيها.
يعني أنت عايز تقول ما ينفعش نعيش من غير دين؟
ما ينفعش. هي هو أصلا المسلم يبغي الجنة ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار.
طب ما احنا طب ما انا اقول لحضرتك حاجه يعني
من الجنة.
اقول لحضرتك حاجه لو تاذن لي. طب ما احنا نخلي الدين في المسجد وخلاص. يعني انا هدخل اصلي في المسجد وهروح بيتي وشغلي وشرعي وسوقي واعمل اللي انا عايزه، يعني ما هو الدين في المسجد يعني. أيوة. هذا لا يكفي.
ما هو لو هنعمل الدين زي ما هم عاوزين كده يبقى بلاش بقى نحسن اختيار الزوجه ولا نكفن ولا نغسل ولا اي شيء من نواحي الاسلام خالص، طالما هي دنيا.
احسن الله اليك يا اخي. والله رسالتك وصلت، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. واتمنى يعني على الله سبحانه وتعالى، اسال ربي عز وجل ان يكون هذا الفهم العميق جدا لقضيه الحياه عموما موجود عند جميع ابناء هذه الامه، ان الدين والدنيا مع بعض داخلين في بعض، ما ينفعش نفكهم عن بعض يا اخوان. ما ينفعش نقول لا دين في الدنيا ولا دنيا في الدين، ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، والكلام اللي بنسمعه شعارات الخيبة دي اللي جابتنا ورا من سنين طويلة جدا، سنين بعيدة يعني، فعلا جابتنا ورا يعني، ده حقيقة يعني. ها، فما ينفعش أبدا ان احنا نفضل متمسكين بيها يعني، وإنما علينا أن نعود مرة أخرى إلى النبي الصافي، إلى كتاب الله وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضح الأخ الفاضل ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا وعلمنا إياه، من ساعة ما المولود يتولد لحد ما الإنسان إن شاء الله حد يكون عنده 200 سنة، لحد ما يدخل القبر. سبحان الله، كل شيء تجده في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، سهل وميسور. فإذا أحبتي في الله، يعني قبل أن أختم هذا اللقاء أحب أن يعني ألخص طبعا الموضوع، موضوع طويل ولعلنا نكمله إن شاء الله في وقت آخر، ولكن موضوع الأنا وتضخيم الذات ممكن فعلا كما نرى واقعا في حياتنا يوصل ناس مننا هم مسلمين في الأصل، يوصلهم للانحراف عن الجادة عن الطريق الصحيح. لماذا؟ لأنه يرى الأنا هذه في نفسه، فخلاص طالما في أنا يبقى في عقل. طيب العقل جميل وحلو جدا وعظيم، ولكن العقل يجب أن يكون تحت الشرع مش فوق الشرع. لو أصبح العقل فوق الشرع كانت الطمة الكبرى اللي شايفين بعض الناس وقعوا فيها في أيامنا هذه، ولكن يجب أن يكون العقل تحت الشرع وليس فوق الشرع. إذن يجب علينا أحبتي في الله أن ننزع الأنا من نفوسنا. يا صاحب الأموال، يا صاحب العلم، يا أيها العالم، يا أيها الداعية، يا أيها الرئيس، يا أيها الزعيم، يا أيها الشاب الفتي، يا صاحب العضلات المفتولة، أيتها الفتاة الجميلة، كلنا في النهاية فقراء بين يدي الغني، أذلاء بين يدي العزيز، ضعفاء بين يدي القوي سبحانه وتعالى. أسأل ربي عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه وحده، وأن ينزع الأنا من نفوسنا، وأن يرزقنا وإياكم تواضعا بين يديه، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.